بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 23 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، المسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب 20، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى الآية؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. تقدم فيما سبق الحديث عن الغلو، وهو كما قال شيخنا النجم رحمه الله: هو الزيادة في الشيء عن قدره، وهو مجازة الحد في التعظيم قولا كان أو فعلا. وقوله هنا الوثن، المقصود بالوثن الشيء المعبود الذي لا صورة له، كما قال الشيخ صالح الفوزان: كالقبور والأشجار وغير ذلك. السويق هو طعام مصنوع من تمر يخلط بسمن، أو مصنوع من بر مخلوط بسمن أو بغيره أو بغير السمن، يسمى سويقا. عكفوا أي جلسوا عند القبر وغضبوا على الجلوس عند القبر. وقوله رواه أهل السنن، قوله زائرات أي النساء. رواه أهل السنن أي رواه الترمذي وابن ماجه وابو داود إلا النسائي. والمقصود بالسرج التي توقد، التي تضاء على المقابر، وهي معروفة. قال شيخنا النجم رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث، من هذه الترجمة، أن الغلو سبب في جعل قبور الصالحين أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. فلو لم يحصل الغلو لم تحصل عبادة للصالحين ولا لغيرهم. ثانيا، يؤخذ منه أن الوثن كل شيء عبد من دون الله سمى وثن، سواء كان قبرا أو ملكا معبودا أو جنيا أو رجلا صالحا حيا أو ميتا أو صنما أو شجرا أو غير ذلك، كل ذلك سمى وثن. سواء قال شيخنا سواء كان قبرا أو غير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي لا تجعل قبري يا رب معبودا يعبد من دون الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله، مع أنه هو الذي عليه الصلاة والسلام هو الذي حذر من الشرك وجاهد أهله وغضب على من فعلوه، وحل الله له ولأمته قتل المشركين وسبي نسائهم وذراريهم وغنيمة أموالهم، كل ذلك سببه عبادتهم الأوثان من دون الله عز وجل. وكما خاف ذلك أي الشرك أبونا إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله خافوا على أنفسهم من الشرك، فغيرهم من ليس بمعصوم من باب أولى أن يخاف منه. ولهذا يقول شيخ النجم رحمه الله: ولهذا قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بمعنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما سبق. أن تبنى المساجد على القبور أو أن توضع القبور أو الموتى يوضعون في المساجد، ويكون تكون القبور سواء كانت المساجد أو بنيت عليها المساجد تكون محلا للعبادة، وهذا من الشرك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق عن الصلاة إلى القبور، وذلك لأنها وسيلة إلى عبادة القبور ذاتها. قال شيخنا رحمه الله: ولا يشتد غضب الله إلا على من أتى أكبر الذنوب، يعني هو الشرك، وأكبره وأشد وأفظعها اتخاذ القبور معابد، أي تعبد من دون الله، وأثانا تعبد من دون الله عز وجل. وكم من الآيات التي نص الله فيها على المشركين وبين فيها ضعف عقولهم وبعد ما ذهبوا إليه، فكيف يتخذ إلها من صيره الله بالموت رمة؟ كيف يكون إله وقد أكلت دودة الأرض لحمه وفتت عظامه فأصبح لا شيء، فكيف يكون إله؟ وهذا يدل على جهل المشركين وعدم تحكيمهم لعقولهم. فكيف يتخذ إلها من صيره الله بالموت رمة وصار في قبره جيفة؟ لولا أن الله ستر، أي الإنسان ستر جيفته في الأرض، لما استطاع أحد أن يدنو من جيفته، مع العلم بعجز المخلوقين عن إسعاف من يطلبهم أو إنجائه مما يخاف. يعني هذا المقبور الذي عبد من دون الله، لو أراد الله عز وجل عذابه فلن يستطيع أحد أن يدفع عنه العذاب. وكذلك لو أراد خيرا من أحد من الأحياء ما استطاع أحد أن يوصل له الخير، فكيف هو الميت إذا كان ما نفعه أحد وهو ميت، فكيف ينفع غيره وهو ميت من الأحياء؟ ولكن يقول شيخنا النجم رحمه الله: ولكن بيّن الله عز وجل قدرته بما عرض من آيات في الكون، وبيّن عجز الناس وضعفهم عن أتفه الأشياء، أي عن صنعها وإيجادها، وأقلها وأحقرها، كما في قوله تعالى: والذين تدعون من دونه، أي من دون الله من الأصنام والأوثان، ما يملكون من قطمير، والقطمير اللفاف التي على النواة التمر، إن تدعوهم، أي هؤلاء المعبودين من دون الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم سواء أصناما أو كانوا موتى، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم هم عاجزين عن نفع أنفسهم، فكيف يريدون نفع غيرهم؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالصالحين يتبرؤون ممن عبدهم من دون الله عز وجل، ويتبرؤون ممن أشرك عبدهم من دون الله عز وجل، ولا ينبئك مثل خبير، لأن الله عز وجل هو أعلم، عالم الغيب والشهادة. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يعني معبودين لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالذي لا يملك شيء وإنما هو مملوك، فكيف يكون معبود وإله؟ وما لهم فيهما من شرك، أي أنهم لم يشاركوا الله عز وجل في خلقه، فكيف يكونون آلهة مع الله؟ وما لهم منهم من ظهير. فالغلو في قبور الصالحين وكذلك الغلو في الأشخاص يجعل المغلو فيهم معبودين من دون الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن إطرائه والمدح فيه والغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد حذر الله تعالى في كتابه من الغلو فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحد المسموح لكم في عبادتكم التي شرعها الله لكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأن الكذب على الله من أعظم الذنوب. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، أي لا تقول أن الآلهة ثلاثة، فهذا من الكذب على الله، إنما الله إله واحد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ في الآية قال: كان يلت السويق، أي ذلك الرجل كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره. كذا أبو الجوزاء عن ابن عباس، أي قال: كان يلت السويق للحاج. وأقول شيخ، يقول شيخ النجم رحمه الله: أقول إن من عادة الناس الغلو في من راوا منه الصلاة، يعني بمعنى أنهم يحبونه في البداية، ثم يتجاوز هذه المحبة الشرعية إلى المحبة التي فيها شرك وهو الغلو، فتحصل التصرفات تجاه هذا المحبوب، تصرفات يعني لا تليق إلا بالله عز وجل قولا أو فعلا، هذا هو الغلو المنهي عنه. وهذا ولذلك يعني لا يحب إلا الصالحين، أما الفاسقين وأصحاب الشر للناس لا يحبون، فلذلك لم يحصل فيهم الغلو، إنما الغلو في من حصل لهم منهم النفع للناس. وهذا الغلو هو الذي يصير المغلو فيه معبودا من دون الله. فهذا الرجل الذي كان يلت السويق يصنع الطعام ويطعمه الحاج، الطعام هذا كما تقدم مأخوذ من التمر والسمن أو البر والسمن أو نحو ذلك، ويطعمه الحاج، وهذا من باب الصدقة والإحسان ومساعدة الحجاج، وهذا من الأعمال الطيبة. غلا فيه الناس لما مات هذا الرجل الصالح الذي كان يطعم الطعام، غلا فيه الناس، فتدرج بهم الشيطان إلى أن عبدوا صاحب هذا العمل، غلا فيه الناس حتى صيروه معبودا وعكفوا على قبره، يعني عكفوا على قبره لعبادته بعد أن غلوا فيه. وبهذه المناسبة نتذكر أيضا ما حصل، يقول شيخ النجم رحمه الله، لقوم نوح بعد آدم. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى حصل الشرك فبعث الله تعالى نوح عليه السلام. وقصة هذا الشرك ما حصل لقوم نوح بعد آدم، حيث كان رجال يدعونهم إلى الله، يعني هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، كانوا رجالا صالحين يدعون الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه وللعمل الطيب وترك العمل السيء. كان رجال يدعونهم إلى الله ويحثونهم على الأعمال الخيرة أو الخيرية، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم وأمرهم أن ينصبوا في أماكنهم صورا لهم، بمعنى أصناما على أشكالهم، حتى يتذكروا ما كانوا يقولون لهم أي من الخير ونهونه من الشر عن الشر، فيدفعهم ذلك إلى العبادة والاجتهاد فيها. ففعلوا فلم يعبد الناس هذه الأصنام تلك في ذلك الجيل، وإنما عبدوا الناس في الجيل الذي بعدها، وبعد زمن من حين انقراض ذلك الجيل عبدوا من دون الله، يعني سوى لهم الشيطان أن أباكم الذين صنعوا هذه الصور كان يعني الذين جعلت لهم الصور كانوا يستغيثون بهم فيغاثون ويطلبون منهم قضاء الحاجات فتقضى حاجاتهم، حتى عبدوهم، عبدوا ود وسواع ويغوث وعوق ونسراء. فأرسل الله تعالى نوح عليه السلام وقال: قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ومن هنا يقول شيخ النجم رحمه الله: من هنا نعلم أن الشيطان قد يدعو إلى العبادة لأغراض له فيها، يعني مثال، يعني قد يعني يحبب إليه قيام الليل وهذا أمر طيب، لكن بعض الناس قد يؤثر عليه قيام الليل فتفوت صلاة الفريضة وهي صلاة الفجر. فإذا كانت صلاة الفريضة تترك من أجل قيام الليل فيترك قيام الليل حرصا على صلاة الفريضة. أما إذا كان للإنسان قدرة على صلاة الليل والإطالة فيها والحرص كذلك على صلاة الفجر فهذا خير على خير الحمد لله. فالشاهد أن الشيطان قد يأتي من باب الخير ولكن يقصد من وراءه شيء آخر، كما هنا قال لهم يعني اصنعوا لهؤلاء ودوسة ويغوث ويعوق ونسرا صورا نصبوها في مجالسهم، ولكن أراد بهذا أن تعبد هذه الأصنام من دون الله حتى يخرج الناس من عبادة الله إلى عبادة غيره. واللات مأخوذة سموا بأصنامهم كفار قريش ومن حولهم سموا بأسمائهم من أسماء الله، فاللات مأخوذ من الإله أو من الله، والعزة من العزيز، ومنا من المنان، حتى يضيف لها هيلمة وقبول عند الناس. وأما العزة فهي شجرات ثلاث نصبوا عندها صنما وسموه بالعزة ليعبدوه من دون الله، ويقال إنهم اشتقوا العزة من العزيز، وكانت العزة في وادي السيل على طريق الطائف فكانت لقريش ومن جاورها من أهل تهامة، وكان اللات لأهل الطائف ومن حولهم. لما جاء الإسلام هدم هذه المعبودات كلها، وقد كان حول لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان عدد الأصنام 360 صنم تقريبا، وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكسر عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وجعل العبادة لله وحده دون من سواه. فلما جاء الإسلام هدم هذه المعبودات كلها وجعل العبادة لله وحده دون من سواه. قال الله تعالى: وقاتلوهم أي المشركين حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قال شيخ النجم رحمه الله: أقول هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، ولذلك صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع، ومروي من طريق ابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. على هذا فإن اللعنة، يقول شيخنا النجم رحمه الله، لزوارة القبور من أجل أنهن يكثرن الزيارة الشركية أو الزيارة البدعية أو الكبائر، يعني كالنياحة وعدم الصبر وافتتان الناس بهن لتبرجهن عند الزيارة، فحين ذلك ينطبق عليهن هذا الحديث: لعن الله زوارات القبور. فإذا كانت الزيارة فيها شرك أو بدعة أو كبيرة من الكبائر فيدخل فيها النهي، نهي النساء عن زيارة القبور. وقال الشيخ: ولهذا جاء بصيغة المبالغة: لعن الله زوارات القبور. وإلى ذلك ذهب كثير من أهل العلم، جعلوا ذلك خاصا بالنساء التي يكثرن زيارة القبور زيارة شركية وبدعية، وفي تخصيص النساء بذلك أي باللعن أو بالنهي إشارة إلى أن النساء أكثر من يقعن ضحية للخرافات والعقائد المنحرفة المبنية على الأوهام والتخريف. ومن تأمل لواقع الناس يعلم ذلك. وزعم بعضهم أن هذا النهي كان قبل الإذن بزيارة القبور، وأن الإذن في زيارة القبور الذي جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزورها فإنها تذكر الآخرة، في رواية الموت. وبعد ذلك جاء الإذن عاما للرجال والنساء. استدل من قال ذلك على صحب مرور النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي كانت تبكي على القبر، والحديث في الصحيحين. واستدلوا أيضا بزيارة عائشة لقبر أخيها. وأقول إن النهي الوارد في الحديث لم يكن عن الزيارة السنية، يعني يرى الشيخ أحمد النجم رحمه الله أن زيارة النساء للقبور زيارة سنية لا بأس بها، مثلها مثل الرجال، وليس في ذلك كراهة، وإنما هو قال: وأقول إن النهي الوارد في الحديث لم يكن عن الزيارة السنية، إنما هو عن الزيارة البدعية والشركية، لأن الزيارة السنية لا يلعن صاحبها. الزيارة السنية هي التي يكسر من وراءها الدعاء للموتى أو للميت، وأخذ العظة والعبرة بأصحاب القبور، هذه تسمى الزيارة السنية التي ليس فيها بدعة وليس فيها شرك وليس فيها معاصي، وإنما يلعن من أتى محرما. وهؤلاء النساء أتين محرما، فلذلك لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الزيارة الشركية والبدعية. ودل على ذلك قوله في وصفهن: والمتخذين عليها المساجد والسرج. فقرن اللعن اتخاذ القبور مساجد بالسرج إسراج المقابر، إذ إنه لا يتخذ على القبور المساجد والسرج إلا أهل الخرافات. لا، قالوا من فوائد هذا الحديث أن علة النهي عن الصلاة عند القبر هي خوف الشرك، لا لأجل النجاسة. ولذا قرن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لعن اتخاذ القبور مساجد وبين إسراج المقابر، واللعن لا يكون من أجل النجاسة، وإنما هو من أجل ذنب عظيم وهو الشرك بالله عز وجل. يقول شيخ النجم رحمه الله: والفرق بين الزيارة البدعية والشركية أن الزيارة البدعية التي يقصد فيها العبادة كالدعاء عند القبر، ظن بأن ذلك يكون سبب في مضاعفة الأجر وقبول العبادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور لأنها بدعة ووسيلة إلى الشرك، وهي عبادة المقبورين أو القبور أصحاب القبور، هذه تسمى الزيارة البدعية. أو يرى شخص أن الدعاء عند القبر أو الذبح عند القبر فيه زيادة أجر، أو الصلاة عند القبر فيه زيادة أجر، هذه تعتبر زيارة بدعية. أما الزيارة الشركية فهي التي يدعى فيها المقبور، أي يدعى من دون الله ويطلب منه الحاجات، أي قضاء الحاجات، تفريج الكربات، وهذا كثير في النساء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. أما الزيارة السنية وهي المقصودة للدعاء للميت، فهذه الظاهر جوازها للرجال والنساء عموما. قد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي أي أصحاب القبور: السلام عليكم، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. وهذا هو الحق في المسألة إن شاء الله. فالشيخ رحمه الله يرى جواز زيارة النساء للقبور إذا لم تكن زيارتهن فيها زيارة شركية ولا بدعية، ولم يترتب على زيارتهن جزع أو افتتان أو نياحة أو غير ذلك مما يحصل من النساء غالبا. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير يا أخي على حسن الإنصات والاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 23 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، المسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب 20، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى الآية؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. تقدم فيما سبق الحديث عن الغلو، وهو كما قال شيخنا النجم رحمه الله: هو الزيادة في الشيء عن قدره، وهو مجازة الحد في التعظيم قولا كان أو فعلا. وقوله هنا الوثن، المقصود بالوثن الشيء المعبود الذي لا صورة له، كما قال الشيخ صالح الفوزان: كالقبور والأشجار وغير ذلك. السويق هو طعام مصنوع من تمر يخلط بسمن، أو مصنوع من بر مخلوط بسمن أو بغيره أو بغير السمن، يسمى سويقا. عكفوا أي جلسوا عند القبر وغضبوا على الجلوس عند القبر. وقوله رواها للسنن، قوله زائرات أي النساء. رواها للسنن أي رواه الترمذي وابن ماجه وابو داود إلا النسائي. والمقصود بالسرج التي توقد، التي تضاء على المقابر، وهي معروفة. قال شيخنا النجم رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث، من هذه الترجمة، أن الغلو سبب في جعل قبور الصالحين أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. فلو لم يحصل الغلو لم تحصل عبادة للصالحين ولا لغيرهم. ثانيا، يؤخذ منه أن الوثن كل شيء عبد من دون الله سمى وثن، سواء كان قبرا أو ملكا معبودا أو جنيا أو رجلا صالحا حيا أو ميتا أو صنما أو شيئا أو غير ذلك، كل ذلك سمى وثن، سواء قال شيخنا سواء كان قبرا أو غير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي لا تجعل قبري يا رب معبودا يعبد من دون الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله، مع أنه هو الذي عليه الصلاة والسلام هو الذي حذر من الشرك وجاهد أهله وغضب على من فعلوه، وحل الله له ولأمته قتل المشركين وسبي نسائهم وذراريهم وغنيمة أموالهم، كل ذلك سببه عبادتهم الأوثان من دون الله عز وجل. وكما خاف ذلك أي الشرك أبونا إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله خافوا على أنفسهم من الشرك، فغيرهم من ليس بمعصوم من باب أولى أن يخاف منه. ولهذا يقول شيخ النجم رحمه الله: ولهذا قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بمعنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما سبق، أن تبنى المساجد على القبور، أو أن توضع القبور أو الموتى يوضعون في المساجد، ويكون تكون القبور سواء كانت المساجد أو بنيت عليها المساجد تكون محلا للعبادة. وهذا من الشرك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق عن الصلاة إلى القبور، وذلك لأنها وسيلة إلى عبادة القبور ذاتها. قال شيخنا رحمه الله: ولا يشتد غضب الله إلا على من أتى أكبر الذنوب، يعني هو الشرك، وأكبره وأشد وأفظعها اتخاذ القبور معابد، أي تعبد من دون الله، وأثانا تعبد من دون الله عز وجل. وكم من الآيات التي نص الله فيها على المشركين وبين فيها ضعف عقولهم وبعد ما ذهبوا إليه، فكيف يتخذ إلها من صيره الله بالموت رمة؟ كيف يكون إله وقد أكلت دودة الأرض لحمه وفتت عظامه فأصبح لا شيء، فكيف يكون إله؟ وهذا يدل على جهل المشركين وعدم تحكيمهم لعقولهم. فكيف يتخذ إلها من صيره الله بالموت رمة وصار في قبره جيفة؟ لولا أن الله ستر، أي الإنسان ستر جيفته في الأرض، لما استطاع أحد أن يدنو من جيفته، مع العلم بعجز المخلوقين عن إسعاف من يطلبهم أو إنجائه مما يخاف. يعني هذا المقبور الذي عبد من دون الله، لو أراد الله عز وجل عذابه فلن يستطيع أحد أن يدفع عنه العذاب. وكذلك لو أراد خيرا من أحد من الأحياء ما استطاع أحد أن يوصل له الخير. فكيف هو الميت إذا كان ما نفعه أحد وهو ميت، فكيف ينفعه غيره وهو ميت من الأحياء؟ ولكن يقول شيخنا النجم رحمه الله: ولكن بيّن الله عز وجل قدرته بما عرض من آيات في الكون، وبيّن عجز الناس وضعفهم عن أتفه الأشياء، أي عن صنعها وإيجادها، وأقلها وأحقرها، كما في قوله تعالى: والذين تدعون من دونه، أي من دون الله من الأصنام والأوثان، ما يملكون من قطمير، والقطمير اللفاف التي على النواة التمر، إن تدعوهم، أي هؤلاء المعبودين من دون الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم سواء أصناما أو كانوا موتى، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم هم عاجزين عن نفع أنفسهم، فكيف يريدون نفع غيرهم؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالصالحين يتبرؤون ممن عبدهم من دون الله عز وجل، ويتبرؤون ممن أشرك عبدهم من دون الله عز وجل، ولا ينبئك مثل خبير، لأن الله عز وجل هو أعلم، عالم الغيب والشهادة. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يعني معبودين لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالذي لا يملك شيء وإنما هو مملوك، فكيف يكون معبود وإله؟ وما لهم فيهما من شرك، أي أنهم لم يشاركوا الله عز وجل في خلقه، فكيف يكونون آلهة مع الله؟ وما لهم منهم من ظهير. فالغلو في قبور الصالحين وكذلك الغلو في الأشخاص يجعل المغلو فيهم معبودين من دون الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن إطرائه والمدح فيه والغلو في مدح عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. وقد حذر الله تعالى في كتابه من الغلو فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحد المسموح لكم في عبادتكم التي شرعها الله لكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأن الكذب على الله من أعظم الذنوب. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، أي لا تقول أن الآلهة ثلاثة، فهذا من الكذب على الله، إنما الله إله واحد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى في الآية، قال كان يلت السويق، أي ذلك الرجل كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره كذا. كذا أبو الجوزاء عن ابن عباس أي قال كان يلت السويق للحاج. وأقول شيخ يقول شيخ النجم رحمه الله، أقول إن من عادة الناس الغلو في من راوي منه الصلاة، يعني بمعنى أنهم يحبونه في البداية ثم يتجاوز هذه المحبة الشرعية إلى المحبة التي فيها شرك وهو الغلو، فتحصل التصرفات تجاه هذا المحبوب تصرفات يعني لا تليق إلا بالله عز وجل قولا أو فعلا، هذا هو الغلو المنهي عنه. وهذا ولذلك يعني لا يحب إلا الصالحين، أما الفاسقين وأصحاب الشر للناس لا يحبون، فلذلك لم يحصل فيهم الغلو، إنما الغلو في من حصل لهم منهم النفع للناس. وهذا الغلو هو الذي يصير المغلو فيه معبودا من دون الله. فهذا الرجل الذي كان يلت السويق يصنع الطعام ويطعمه الحاج، الطعام هذا كما تقدم مأخوذ من التمر والسمن أو البر والسمن أو نحو ذلك، ويطعمه الحاج، وهذا من باب الصدقة والإحسان ومساعدة الحجاج، وهذا من الأعمال الطيبة. غلا فيه الناس لما مات هذا الرجل الصالح الذي كان يطعم الطعام، غلا فيه الناس فتدرج بهم الشيطان إلى أن عبدوا صاحب هذا العمل، غلا فيه الناس حتى صيروه معبودا وعكفوا على قبره، يعني عكفوا على قبره لعبادته بعد أن غلوا فيه. وبهذه المناسبة نتذكر أيضا ما حصل، يقول شيخ النجم رحمه الله، لقوم نوح بعد آدم. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد حتى حصل الشرك فبعث الله تعالى نوح عليه السلام. وقصة هذا الشرك ما حصل لقوم نوح بعد آدم، حيث كان رجال يدعونهم إلى الله، يعني هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، كانوا رجالا صالحين يدعون الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه وللعمل الطيب وترك العمل السيء، كان رجال يدعونهم إلى الله ويحثونهم على الأعمال الخيرة أو الخيرية. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم وأمرهم أن ينصبوا في أماكنهم صورا لهم، بمعنى أصناما على أشكالهم، حتى يتذكروا ما كانوا يقولون لهم أي من الخير ونهونه من الشر عن الشر، فيدفعهم ذلك إلى العبادة والاجتهاد فيها. ففعلوا فلم يعبد الناس هذه الأصنام تلك في ذلك الجيل، وإنما عبدوا الناس في الجيل الذي بعدها، وبعد زمن من حين انقراض ذلك الجيل عبدوا من دون الله، يعني سوى لهم الشيطان أن أباكم الذين صنعوا هذه الصور كان يعني الذين جعلت لهم الصور كانوا يستغيثون بهم فيغاثون ويطلبون منهم قضاء الحاجات فتقضى حاجاتهم، حتى عبدوهم عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. فأرسل الله تعالى نوح عليه السلام وقال قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرى وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ومن هنا يقول شيخ النجم رحمه الله، من هنا نعلم أن الشيطان قد يدعو إلى العبادة لأغراض له فيها، يعني مثال، يعني قد يعني يحبب إليه قيام الليل، وهذا أمر طيب، لكن بعض الناس قد يؤثر عليه قيام الليل فتفوت صلاة الفريضة وهي صلاة الفجر. فإذا كانت صلاة الفريضة تترك من أجل قيام الليل فيترك قيام الليل حرصا على صلاة الفريضة. أما إذا كان للإنسان قدرة على صلاة الليل والإطالة فيها والحرص كذلك على صلاة الفجر فهذا خير على خير الحمد لله. فالشاهد أن الشيطان قد يأتي من باب الخير ولكن يقصد من وراءه شيء آخر، كما هنا قال لهم يعني اصنعوا لهؤلاء ودوسة يغوث ويعوق نسرا صورا نصبوا في مجالسهم، ولكن أراد بهذا أن تعبد هذه الأصنام من دون الله حتى يخرج الناس من عبادة الله إلى عبادة غيره. واللات مأخوذة سموا بأصنامهم كفار قريش ومن حولهم سموا بأسمائهم من أسماء الله، فاللات مأخوذ من الإله أو من الله، والعزة من العزيز، ومنا من المنان، حتى يضيف لها هيلمة وقبول عند الناس. وأما العزة فهي شجرات ثلاث نصبوا عندها صنما وسموه بالعزة ليعبدوه من دون الله، ويقال إنهم اشتقوا العزة من العزيز، وكانت العزة في وادي السيل على طريق الطائف فكانت لقريش ومن جاورها من أهل تهامة، وكان اللات لأهل الطائف ومن حولهم. لما جاء الإسلام هدم هذه المعبودات كلها، وقد كان حول لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان عدد الأصنام 360 صنم تقريبا، وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكسر عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وجعل العبادة لله وحده دون من سواه. فلما جاء الإسلام هدم هذه المعبودات كلها وجعل العبادة لله وحده دون من سواه. قال الله تعالى وقاتلوهم أي المشركين حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قال شيخ النجم رحمه الله أقول هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، ولذلك صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع، ومروي من طريق ابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. على هذا فإن اللعنة يقول شيخنا النجم رحمه الله لزوارة القبور من أجل أنهن يكثرن الزيارة الشركية أو الزيارة البدعية أو الكبائر، يعني كالنياحة وعدم الصبر وافتتان الناس بهن لتبرجهن عند الزيارة، فحين ذلك ينطبق عليهن هذا الحديث لعن الله زوارات القبور. فإذا كانت الزيارة فيها شرك أو بدعة أو كبيرة من الكبائر فيدخل فيها النهي، نهي النساء عن زيارة القبور. وقال الشيخ ولهذا جاء بصيغة المبالغة لعن الله زوارات القبور، وإلى ذلك ذهب كثير من أهل العلم جعلوا ذلك خاصا بالنساء التي يكثرن زيارة القبور زيارة شركية وبدعية، وفي تخصيص النساء بذلك أي باللعن أو بالنهي إشارة إلى أن النساء أكثر من يقعن ضحية للخرافات والعقائد المنحرفة المبنية على الأوهام والتخريف. ومن تأمل لواقع الناس يعلم ذلك، وزعم بعضهم أن هذا النهي كان قبل الإذن بزيارة القبور، وأن الإذن في زيارة القبور الذي جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزورها فإنها تذكر الآخرة في رواية الموت. بعد ذلك جاء الإذن عاما للرجال والنساء. استدل من قال ذلك على صحبي مرور النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي كانت تبكي على القبر والحديث في الصحيحين. واستدلوا أيضا بزيارة عائشة لقبر أخيها. وأقول إن النهي الوارد في الحديث لم يكن عن الزيارة السنية, يعني يرى الشيخ أحمد النجم رحمه الله أن زيارة النساء للقبور زيارة سنية لا بأس بها مثلها مثل الرجال, وليس في ذلك كراهة, وإنما هو قال وأقول إن النهي الوارد في الحديث لم يكن عن الزيارة السنية, إنما هو عن الزيارة البدعية والشركية, لأن الزيارة السنية لا يلعن صاحبها. الزيارة السنية هي التي يكسر من وراءها الدعاء للموتى أو للميت وأخذ العظة والعبرة بأصحاب القبور, هذه تسمى الزيارة السنية التي ليس فيها بدعة وليس فيها شرك وليس فيها معاصي, وإنما يلعن من أتى محرما. وهؤلاء النساء أتينا محرما فلذلك لعنه النبي صلى الله عليه وسلم, وهي الزيارة الشركية والبدعية. ودل على ذلك قوله في وصفهن والمتخذين عليها المساجد والسرج, فقرن اللعن اتخاذ القبور مساجد بالسرج إسراج المقابر, إذ إنه لا يتخذ على القبور المساجد والسرج إلا أهل الخرافات. لا قالوا من فوائد هذا الحديث أن علة النهي عن الصلاة عند القبر هي خوف الشرك لا لأجل النجاسة. ولذا قرن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لعن اتخاذ القبور مساجد وبين إسراج المقابر, واللعن لا يكون من أجل النجاسة وإنما هو من أجل ذنب عظيم وهو الشرك بالله عز وجل. يقول شيخ النجم رحمه الله والفرق بين الزيارة البدعية والشركية أن الزيارة البدعية التي يقصد فيها العبادة كالدعاء عند القبر ظن بأن ذلك يكون سبب في مضاعفة الأجر وقبول العبادة, يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور لأنها بدعة ووسيلة إلى الشرك وهي عبادة المقبورين أو القبور أصحاب القبور, هذه تسمى الزيارة البدعية. أو يرى شخص أن الدعاء عند القبر أو الذبح عند القبر فيه زيادة أجر أو الصلاة عند القبر فيه زيادة أجر, هذه تعتبر زيارة بدعية. أما الزيارة الشركية فهي التي يدعى فيها المقبور, أي يدعى من دون الله ويطلب منه الحاجات, أي قضاء الحاجات تفريج الكربات, وهذا كثير في النساء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. أما الزيارة السنية وهي المقصودة للدعاء للميت فهذه الظاهر جوازها للرجال والنساء عموما. قد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أقول لهم يا رسول الله, قال قولي أي يا أصحاب القبور السلام عليكم السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين, وإن إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. وهذا هو الحق في المسألة إن شاء الله. فالشيخ رحمه الله يرى جواز زيارة النساء للقبور إذا لم تكن زيارتهن فيها زيارة شركية ولا بدعية ولم يترتب على زيارتهن جزع أو افتتان أو نياحة أو غير ذلك مما يحصل من النساء غالبا. هذا بالله التوفيق, صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير يا أخي على حسن الإنصات والاستماع.